السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ بدرس اليوم، وهو حديثنا عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه. عثمان ابن عفان، قبل أن نبدأ بقصته والتعريف به نقف قليلا عند مقتل عمر رضي الله عنه. لما قتل عمر رضي الله عنه، لما ضربه أبو اللؤلؤ المجوسي، جمع من كان عنده من كبار الصحابة وجعل الأمر شورى في ستة، اختارهم عمر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات وهو عنهم راض، وسماهم، وهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وذكر سابعا لهم وهو سعيد بن زيد، وأخرجه من الخلافة لأنه قريب لعمر، أنه ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهؤلاء ما يسمون عند أهل العلم بالعشرة المبشرين بالجنة. عندما يقول من هم العشرة المبشرون في الجنة، وهم أفضل الصحابة على الإطلاق، هؤلاء السبع الذين ذكرتهم: سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، الزبير، طلحة، سعد بن وقاص، عثمان، علي، هؤلاء سبعة. ثم الثلاثة يعني ماتوا قبلهم، وهم عمر وأبو بكر وأبو عبيدة عامر بن الجراح. فأكمل عمر بقية العشرة، لأنه ذهب ثلاثة هو وأبو بكر وأبو عبيدة، لأن أبا عبيدة توفي في خلافة عمر، فبقي سبعة من العشرة. ثم أخرج واحدا من هؤلاء السبعة وهو سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، لأنه ابن عم عمر بن الخطاب، فقال: هذا ابن عمي ما يدخل في الخلافة. إذن تبقى في ستة، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال: يجتمع هؤلاء الستة ويختارون منهم خليفة. توفي عمر رضي الله عنه وأرضاه، واجتمع هؤلاء الستة فيما بينهم، فكان ممن تكلم الزبير بن العوام، فقال: أما أنا فلا أريد الخلافة. قال الزبير بن العوام: لا أريد الخلافة، وأنا أختار عليا، يعني أعطي صوتي لعلي. وقام طلحة ابن عبيد الله وقال: وأنا كذلك لا أريد الخلافة، ولكني أعطي صوتي لعثمان. فأعطى صوته لعثمان. طبعا هنا ما في قرابة بين أحد من هؤلاء الأربعة، يعني طلحة من بني تيم، عثمان من بني أمية، علي من بني هاشم، الزبير من بني أسد، لكن أقرب اثنين لبعض علي وعثمان، لأنهما من بني عبد مناف. في اثنين قريبين أيضا من بعض، اللي هم سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، كلاهما من بني زهرة. سعد بن أبي وقاص رشح نفسه للخلافة، وعثمان رشح نفسه للخلافة، وعلي رشح نفسه للخلافة. إذن ثلاثة رشحوا أنفسهم للخلافة، اثنان تنازلا، طلحة والزبير. طلحة أعطى صوته لعثمان، الزبير أعطى صوته لعلي. عند ذلك تنازل سعد، قال: إذن أنا لا أريد الخلافة، ولم يصوت لأحد، لا حسدا ولا عنادا، ولكن سكت. عندها قام عبد الرحمن بن عوف والتفت إلى عثمان وإلى علي وقال: أمهلوني ثلاثة أيام حتى أنظر في أمري، لأن عبد الرحمن بن عوف هنا هو الذي سيحسم هذه المسألة، هو الذي سيختار، هو الذي سيحدد من هو الخليفة، هل هو عثمان أو علي. ويقول عبد الرحمن بن عوف: جلست 3 أيام لم يعني أسعد فيها بنوم، يعني ما نام إلا قليلا في هذه الأيام، لأنه يحمل هما وهو من يختار لأن يكون خليفة على المسلمين. صحيح أنه إذا اختار عليا فهو كفء وأهل لها، وإن اختار عثمان فهو كذلك كفء وأهل لها، ولكنه أيضا أراد أن يختار الأفضل من هذين رضي الله عنهما. جلس عبد الرحمن بن عوف 3 أيام يسأل الأنصار، يسأل المهاجرين، ما رأيك، ما تقول، أشر علي، وهكذا حتى استقر على رأي. فجمع الصحابة رضي الله عنهم وقال: والله ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا وسألتهم، يعني من تريدون، عثمان أو عليا؟ يقول: فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. عند ذلك قام عبد الرحمن بن عوف فبايع عثمان بن عفان، وبايعه علي، وبايعه الزبير، وبايعه طلحة، وبايعه سعد بن أبي وقاص، وبايعه المسلمون جميعا، ولم يتخلف أحد عن بيعة عثمان بن عفان. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أي بعد النبي، أفضل إنسان عندنا بعد النبي أبو بكر. يقول: ما كنا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه، وجاء عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات كما قال الحافظ وغيره: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعنا، يعني يسمعنا نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ينكر علينا. وإذاك جاء عن سفيان الثوري وعن أيوب ابن تميم السختياني أو السختياني والدار قطني رحمهم الله تبارك وتعالى أنهم قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني من يقول إن عليا أفضل من عثمان فإنه يكون قد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وتقديم علي على عثمان كأنه يعني المقدم يقول إن الأنصار المهاجرين ما يفهمون، يعني كيف اختاروا علي عثمان وعلي أفضل؟ نقول: المهاجرون والأنصار كما قال عبد الرحمن بن عوف فما رأيتم يعدلون بعثمان أحدا. من هو عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، وعبد شمس هذا أخو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم وعبد شمس أخوان، هاشم وعبد شمس يعني جد عثمان الرابع الخامس عبد شمس وجد النبي الرابع هاشم أخوان، أبوهما واحد وهو عبد مناف. فالنبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عثمان أيضا يرجع نسبه إلى عبد مناف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عثمان هي أروى بنت كريز، أم عثمان أروى بنت كريز، وجدته أم أمه هي البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يلتقي مع النبي عن طريق الأب ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الأم كذلك. فجدة عثمان هي عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولد عثمان بعد عام الفيل بست سنوات، والنبي ولد في عام الفيل صلوات الله وسلامه عليه، فبينهما ست سنوات، النبي أكبر من عثمان بست سنوات. دخل عثمان الإسلام مع أول من دخل، وكان إسلامه على يد أبي بكر الصديق. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، وظلت رقية عند عثمان حتى السنة الثانية من الهجرة، ولكنها مرضت ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها. فلما ماتت جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه أختها أم كلثوم. وذلك ذكر أهل العلم أنه ليس على وجه الأرض جميعها رجل تزوج بنتي نبي غير عثمان بن عفان. تزوج رقية ثم تزوج أم كلثوم، وكلتاهما بنت للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يلقب بذي النورين، النور الأول رقية والنور الثاني أم كلثوم، وهما كما قلنا بنتا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم أيامه كلها، وكان حريصا على مجالسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من عباد الصحابة، وكان يعد من القراء ومن حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أيضا من كتاب الوحي. وأكثر المفسرين على أنه نزل فيه قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. حتى إنه اشتهر أن عثمان كان يقوم الليل بركعة يقرأ فيها القرآن كله رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد أنه كان من عباد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. في غزوة بدر لم يشارك، وذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر كانت رقية بنت النبي مريضة، فقال النبي لعثمان: أمكث عند رقية لا تخرج معنا. فمكث عندها، ولما رجع النبي من بدر ضرب له بسهم، أي أعطاه نصيبه من الغنيمة، لأنه كالمشارك معهم، لأنه إنما جلس بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد بدر وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم توفيت رقية بنت النبي صلوات الله وسلامه عليه، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم، وظلت عند عثمان. كان عثمان رضي الله عنه قد هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، فهو من أهل الهجرتين. أول من هاجر إلى الحبشة عثمان مع رقية مع مجموعة قليلة من المسلمين، وكان عثمان أمير المهاجرين، وظل في الحبشة مع رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما أشيع خبر إسلام قريش رجع كثير من المسلمين من الحبشة، ومنهم عثمان مع رقية. ثم ثبت أن هذا الخبر كان عبارة عن إشاء، وذلك أن المشركين لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوه، لما قرأ عليهم سورة النجم سجد، حتى الكفار سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظن بعض الناس أنهم أسلموا، فأشيع الخبر أن قريشا كلها أسلمت، حتى وصل هذا الخبر إلى أهل الحبشة، فرجع كثير من المهاجرين لذهبوا إلى الحبشة إلى مكة ظنا منهم أن قريشا أسلمت. فلما رجعوا وجدوا أن الأمر ليس كذلك، وإنما سجدوا رغما عنهم، يعني أخذتهم روعة القرآن وقوة مباني ومعاني الآيات التي تليت عليهم، فسجدوا رغما عنهم. عند ذلك ظل عثمان في مكة ورجع آخرون إلى الحبشة، وكان أميرهم بعد ذلك جعفر ابن أبي طالب. هذه الهجرة الأولى لعثمان، ثم هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة أيضا مع رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إن رقية بعد ذلك ماتت بعد غزوة بدر. شارك عثمان بعد ذلك في أحد والخندق، حتى جاء بعد الخندق ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في السنة السادسة من الهجرة، وهو ما يسمى بصلح الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وجلس في الحديبية، وأراد أن يراسل أهل مكة، فلما سمعوا بخروج النبي أرسلوا إليه كما هو معلوم عروة ابن مسعود، وتكلم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصلح ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك اتفاق. ثم جاء زعيم الأحابيش ورجع، ثم جاء سهيل بن عمرو وتم الصلح الذي مشهور بصلح الحديبية. قبل أن يحدث هذا الصلح، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل الحديبية وقف، وأرسل عثمان بن عفان إلى مكة ليخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة ليعتمر، لا يريد قتالا، لأنهم تقاتلوا معه قريبا في الخندق، على خلاف في الخندق هل هي في الرابعة أو في السنة الخامسة من الهجرة، والآن هم في السنة السادسة، يعني الحرب قريبة، وقبلها أحد وقبلها بدر، ففي قتال، في شر بين المسلمين وبين أهل مكة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أهل مكة، وهو أنه لم يأتي لقتال، وإنما جاء ليعتمر كما يعتمر غيره صلوات الله وسلامه عليه. فلما سمع أهل مكة بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه جاء لقتالهم، فأرسل النبي عثمان بن عفان إلى مكة ليخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء للعمرة. دخل عثمان إلى مكة. نعم، ماذا تريد؟ قال أنا مرسل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخبركم أنه يريد العمرة، فخلوا بينه وبين البيت. فقالوا لا نفعل، وأما أنت إن شئت فاعتمر، أنت تريد تعتمر اعتمر. فكانت تلك الكلمة العجيبة من عثمان رضي الله عنه، وقال والله ما كنت لأطوف في البيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الطواف في البيت أمر مطلوب وفرصة مهيئة لعثمان رضي الله عنه، ومشتاق للبيت، هاجر إلى الحبشة ثم بعدك رجع وهاجر إلى المدينة، وصار الآن 6 سنوات منذ هاجر، أو 7 سنوات تقريبا، فهو مشتاق للبيت. ومع هذا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه قال لا والله ما كنت لأطوف في البيت قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يطوف. عند ذلك قال له مكة طيب أنت الآن ما تخرج، اجلس عندنا. فحبسوه، فأشيع عند النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل، إن أهل مكة لما حبسوه قتلوه. فلما بلغ هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة بيعة الرضوان. والمشهور عن أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت، والمشهور كذلك عند أهل العلم أنه بايعهم للانتقام لعثمان. فإشاعة مقتل عثمان كما هو مشهور هي سبب بيعة الرضوان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال والموت للانتقام من مقتل عثمان. ولما جاءت البيعة كل وضع يده يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشمال على يده اليمين وقال هذه لعثمان، أي بايع عن عثمان رضي الله عنه، حتى قال عبد الله بن عمر فكانت والله يد رسول الله لعثمان أكرم من يد عثمان لنفسه، ولا شك أن هذا حق. وبعدها جاء الخبر أن عثمان لم يقتل، وجاء بعد ذلك صلح الحديبية، صلح الحديبية نعم. جاء في فضل عثمان أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي دخل حائطا يعني بستانا محاطا بالأشجار، فقال أبو موسى والله لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فجاء أبو بكر يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو موسى إنه داخل البستان، فأراد أبو بكر أن يدخل فقال له أبو موسى على رسلك يعني أصبر خل أستأذن لك النبي لأن أنا البواب. فدخل أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبو بكر يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة. فخرج أبو موسى لأبي بكر وقال له أدخل وأبشر بالجنة، فدخل. ثم جاء عمر فاستأذن فقال له أبو موسى أصبر، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا عمر، فقال إذن له وبشره بالجنة. فقال له أبو موسى أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فدخل. ثم جاء عثمان فقال له أبو موسى على رسلك حتى أستأذن لك، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فخرج إليه أبو موسى وقال له أبشر أدخل وأبشر بالجنة على بلوى تصيبك، فقال عثمان عندها الله المستعان. وجاء كذلك في فضله أنه كان على جبل أحد هو أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، فرجف بهم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا إثبات من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أنه شهيد. ولما جهز النبي جيش العسرة وهو جيش تبوك طلب من الناس أن يتبرعوا للجيش، فكل تبرع بقدر ما عنده، حتى جاء عثمان بمال كثير، حتى قيل إنه جهز أكثر من نصف جيش العسرة من ماله لوحده.
من فضلك اقلب الشرير.
بقدر ما عنده حتى جاء عثمان بمال كثير، حتى قيل إنه جهز أكثر من نصف جيش العسرة من ماله لوحده. عندها تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص بعد هذا العمل الجليل ما يضره ما يفعل بعد ذلك. وكذا لما جاء يهودي وآذى الناس في بئر كان يملكها قال لها رومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة، فجاء عثمان وقال أنا يا رسول الله، فاشتراها من اليهودي وجعلها سبيلا للمسلمين. وجاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخلت أو كانت عنده عائشة رضي الله عنها، فدخل أبو بكر والنبي كاشف عن ركبته مستلقيا فدخل عليه أبو بكر وكلمه على جلسته ثم خرج، ثم جاء عمر استأذن فدخل على النبي وهو على جلسته فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، ثم جاء عثمان فلما سمع النبي بقدوم عثمان اعتدل في جلسته، فتكلم عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج. عندها سألته عائشة رضي الله عنها وقالت يا رسول الله جاءك أبو بكر وأنت على جلستك ثم عمر وأنت على جلستك، فلما جاء عثمان تغيرت جلستك وغطيت ركبتك، يعني لما؟ فقال ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. وفي رواية أن عثمان رجل حيي فخشيت أنه يمنعه الحياة، يعني شوف في هالجلسة يعني مرتاح ببيته وكذا يرجع ولا يكلمني. فتقديرا له غير النبي صلى الله عليه وسلم جلسته. وكذا جاء عنه صلوات الله وسلامه أنه قال رأيت آنفا، يعني رؤيا منام، كأني أعطيت المقاليد والموازين، أما المقاليد فهي المفاتيح. ثم قال ووضعت في كفة، ووضعت أمتي في كفة فوزنتهم، ثم وضع أبو بكر في كفة وأمتي في كفة فوزنهم، ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة فوزنهم، ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فوزنهم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وهذا دليل على قوة إيمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وإذا كان عبد الله بن مسعود يقول عن خلافة عثمان ولينا أعلانا ذا فوق، يعني أعلانا مكانه هو صار واليا علينا وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. استمرت خلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة، من سنة 23 وهي مقتل عمر إلى سنة 35، 12 سنة وعثمان خليفة. خلال هذه السنوات، أول 10 سنوات من خلافة عثمان كانت سنوات جهاد وفتوحات وخير عظيم، وكان عثمان قد أغدق المال على الناس كلما جاء خير، حتى قال الحسن البصري ما كان يمر على الناس يوم إلا وينادي مناد يا عباد الله أقبلوا خذوا أعطياتكم من العسل من المال من الملابس من الذهب وهكذا من الخيرات التي كانت تأتي مع الفتح، وكان الجهاد على أشده. حتى كانت السنة 33، سنة 33 من الهجرة، أي سنة 11 تقريبا من خلافة عثمان، أو 34، يعني 11 من خلافة عثمان رضي الله عنه، بدأت تحدث بعض المشاكل، وهي أنه بدأ يتكلم بعض الناس على عثمان رضي الله عنه ويتهمونه بعض التهم، منها أنه ولى أقاربه، ومنها أنه آذى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه ترك سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أنه تلاعب بأموال المسلمين، وغير ذلك تهم كثيرة وجهت لعثمان أكثرها من المكذوب عليه رضي الله عنه وأرضاه. وليس هذا مجال ذكر هذه التهم والرد عليها، من أراد التفصيل فلترجع إلى كتاب أو أشرطة حقبة من التاريخ ففيها التفصيل والإسهاب في هذه المسألة. الشاهد أنه أشيعت هذه الفتن، والذي قام بنشرها رجل يقال له عبد الله ابن سبأ، هو أول من نشر هذه، ثم كان له أتباع، موافقون لهذا الرأي وقاموا بنشر هذه التهم وهذا الكذب على عثمان رضي الله عنه، حتى خرجت عليه طائفة من الناس. المشهور أنهم 6,000، 2,000 من أهل الكوفة، و2,000 من أهل البصرة، و2,000 من أهل مصر، جاءوا إلى المدينة وحاصروا بيت عثمان 40 ليلة رضي الله عنه وأرضاه، ثم تسوروا عليه البيت وقتلوه، وذلك في 35 في 18 من ذي الحجة. وكان كثير من الصحابة يعني حاولوا الدفاع عن عثمان رضي الله عنه، ولكنه منعهم هو. وإذا قال عبد الله بن عامر بن ربيعة: كنت مع عثمان في الدار، أي لما حوصر في بيته، فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. وهذا أخرجه ابن أبي شيبة. وقال ابن سيرين: جاء زيد بن ثابت إلى عثمان فقال: هذه الأنصار بالباب يقولون: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين، أي كما نصرنا النبي صلى الله عليه وسلم ننصرك الآن، ونحن جاهزون، نقتل نؤذى ما في مشكلة أمام هؤلاء البغاة. فقال عثمان: أما قتال فلا، ومنعهم من القتال رضي الله عنه وأرضاه. عند ذلك تسور أولئك البغاة البيت على عثمان بعد حصار دام 40 يوما، تسوروا عليه البيت وقتلوه وهو صائم والقرآن بين يديه. وإذا قالت عمرة بنت أرطأة: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكة، فمررنا بالمدينة ورأينا المصحف الذي قتل وهو في حجره، لأن كان يقرأ القرآن لما قتل، فكانت قطرة الدم على هذه الآية: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تقول عمرة: فما مات منهم رجل سويا، يعني كلهم قتلوا. وهذا أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. وهذا محمد بن سيرين يقول: كنت أطوف بالكعبة فإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي وما أظن أن تغفر لي. يقول ابن سيرين: فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول ما تقول. يعني كلام غريب، اغفر لي ولا أظن أنك تغفر لي. يقول: ما سمعت أحدا يقول ما تقول. فقال الرجل: كنت أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته، من كثر ما هو شايل على عثمان، من كثر هذه الإشاعات التي أثيرت عليه رضي الله عنه وأرضاه، حلف أن يلطم وجه عثمان. يقول: فلما قتل وضع على سريره في البيت، والناس يجيئون ويصلون عليه وهو في البيت. يقول: فدخلت كأني أريد أن أصلي عليه، فوجدت خلوة، يعني ما في أحد في البيت، فرفعت الثوب عن وجهه فلطمت وجهه وهو ميت. يقول: سجيته، غطيته بعده. يقول: فيبست يميني، يبست يده بعد ذلك. يقول ابن سيرين: والله لقد رأيتها يابسة كأنها عود. إن هذا شاف، يعني هذه كرامة بعد موت عثمان رضي الله عنه، كيف أن هذا الرجل يبست يده لما لطم عثمان رضي الله عنه بعد موته. وهذا يبين لنا أن الذين قتلوا عثمان كان فيهم حقد، ولا قتلوه ونهبوا بيت المال وأفسدوا في المدينة ثم خرجوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا الذي سيقع على عثمان. وذلك يقول مرة ابن كعب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فقربها، يعني ستكون فتن، ذكر يعني يحدث كذا يحدث كذا، يعني كأني أشوفه. يقول مرة ابن كعب يقول: فمر رجل مقنع في ثوب، يعني تغطي، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يومئذ على الهدى. يقول: فقمت إليه فإذا هو عثمان. وهذا أخرجه الترمذي. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يعني التنازل عن الخلافة. وقتل عثمان كما قلنا في 18 من ذي الحجة شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه، صائما يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. وقد تزوج عثمان بخمس نسوة، أم عمرو بنت جندب، وأنجبت له 4 أولاد، عمرو وأبان وخالد ومريم، وبنت الوليد بن عبد شمس، وأنجبت له الوليد وسعيد وأم عثمان. وتزوج أم البنين بنت عيينة، وأنجبت له عبد الملك، ورملة بنت شيبة، وأنجبت له عائشة وأم عمرو. وتزوج نائلة بنت الفرافصة، وأنجبت له أم خالد وأروى، وأما رقية وأم كلثوم فلم تنجبا لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فنبدأ إن شاء الله تعالى بإجابة الأسئلة في الدرس أو الدرسين الماضيين، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نبدأ بدرس اليوم. هذا السؤال يقول: ما سبب الخلاف بين فاطمة رضي الله عنها وأبي بكر، وكيف حسم؟ سبب الخلاف هو أن فاطمة رضي الله عنها كانت تريد ميراثها من أبيها، لعموم قول الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فجاءت تطلب ميراثها، فبين لها أبو بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. ففاطمة رضي الله عنها أخذت بعموم القرآن، وهو قول الله تبارك وتعالى: وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، وقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. واحتج أبو بكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. ولا شك أن الحق في هذه المسألة كان مع أبي بكر. وإذاك لما جاءت الخلافة لعلي رضي الله عنه لم يورث ما تركه النبي لأبناء فاطمة الحسن والحسين، فالصحيح أنه لا يورث. وفاطمة رضي الله عنها مرضت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لمدة 6 أشهر، ثم توفيت رضوان الله عليها. وسؤال ثاني تقول: كيفية مبايعة أبي بكر، وكيف بايع علي، ومتى، وكيف نرد على من أشاع أن عليا لم يقبل خلافة أبي بكر؟ مبايعة أبي بكر الصديق كانت في سقيفة بني ساعدة، وذلك أنه لما جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع جماعة من الأنصار، منهم حباب بن منذر وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وغيرهم، اجتمعوا في مكان يقال له سقيفة بني ساعدة. سقيفة مثل العريش، مكان جلوس ديوانية في سقيفة بني ساعدة، اجتمعوا فيها. وكان مما قيل في هذه السقيفة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون منا أمير ومن أهل مكة أمير، يعني من قريش. فبعض الأنصار الذين كانوا موجودين في السقيفة لم يعجبهم هذا الكلام، وخشوا أن تكون فتنة، فذهب هؤلاء الناس إلى عمر وأخبروه بما وقع. فكلم عمر أبا بكر، وكان أبو بكر في ذلك الوقت يعني معروفا عند الصحابة رضي الله عنه أفضلهم، وهذا ذكرنا أدلته، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، فقالت: أرأيت إن جئتك من السنة القادمة فلم أجدك فإلى من؟ قال: إيتي أبا بكر. ولا حديث في هذا كثيرة جدا، لكن الشاهد من هذا أن عمر ذهب إلى أبي بكر وأخبره بخبر الأنصار، فذهب أبو بكر وعمر ومعهما أبو عبيدة إلى سقيفة بني ساعدة، وتكلم أبو بكر وذكر ما للأنصار من فضل ومكانة، وذكر الحديث الواردة فيهم، وبين مدى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولكنه كذلك بين أن الخلافة في قريش كما قال صلوات الله وسلامه الأئمة من قريش، وحسم هذا الخلاف في ذلك المكان، وتمت البيعة لأبي بكر. وعلي رضي الله عنه بعد أن تمت هذه البيعة في سقيفة بني سعد لأبي بكر، من الغد اجتمع الناس وبايعوا أبو بكر، وكان ممن بايع علي، ولكنه بعد ذلك اعتزل، ما كان يخرج إلا للصلاة، كان في بيته ويخرج للصلاة، وذلك لأنه كان مشغولا بفاطمة لما قلنا أنها مرضت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مدة 6 أشهر ثم توفيت، فكان معتزلا مرابطا خلنا نقول مع فاطمة رضي الله عنها، فظن كثير من الناس أن عليا غير قابل للبيعة، ولم يكن الأمر كذلك، ولكن علي رضي الله عنه كان غير قابل للطريقة التي تمت فيها البيعة، وفعلا الطريقة ما كانت يعني لنقل جيدة، لكن كانوا مضطرين إليها، لأن المشكلة أن الأنصار أعلنوا منهم قالوا منا أمير ومنكم أمير، وإذاك عمر يقول يعني فكنا إما أن نبايعهم على ما نكره يعني يكون منهم الخليفة، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وإما أن نسكت ونحن غير راضين وتصير بعد ذلك المشاكل. فلذلك رأى عمر أن من المصلحة أن تتم البيعة، فقام وبايع أبو بكر وبايعه أبو عبيدة وبايعه الأنصار أيضا وبايعه الصحابة جميعا بعد ذلك، لأنهم ما كان أحد منهم يرى أنه أفضل من أبي بكر، وإذاك تمت البيعة لأبي بكر. بعد وفاة فاطمة تكلم بعض الناس لأن عليا لم يبايع رضي الله عنه، فذاك رجع مرة ثانية وبايع بيعة ثانية علنا أمام الناس، وقال والله ما نفسناها على أبي بكر، يعني ما حسدناه على هذا الأمر، ولكن كنا نظن أن لنا كنا نرى أن لنا في الأمر شيء، يعني الشورى، أنه ما يقطع الأمر شورى هكذا وتنتهي المسألة بدون أن يؤخذ رأي أمثالنا، وهذا حق. وما الأسباب التي أدت إلى قتال مانعي الزكاة؟ ما في أسباب، سبب واحد فقط أنهم منعوا الزكاة، وهذا مما يبيح قتالهم. نعم لا يكفرون إلا إذا جحدوها قالوا ما في زكاة ولا كفار، أما إذا كان مجرد منع للزكاة فإنهم يقاتلون على هذا الأمر لأنهم منعوا الزكاة، فهذا هو سبب قتال مانعي الزكاة، أنهم منعوا الزكاة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فهذا هو السبب. لماذا حارب الروم بعد حروب الردة مباشرة؟ هي ليست حرب الروم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز جيش أسامة لقتال الروم انتقاما لمؤتة التي قتل فيها والد أسامة وجعفر وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الصحابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم من الروم فجهز جيش أسامة، ولكنه توفي صلوات الله وسلامه قبل أن يمشي هذا الجيش. فلما كانت الخلافة لأبي بكر أطلق عنان هذا الجيش وذهب إلى الروم، وكذلك بعد ما انتهى أبو بكر من قتال مانع الزكاة وقتال المرتدين تفرغ بعد ذلك الفتوحات، وهذه منها أن بلاد الروم بلاد كافرة، ولذلك كانت هذه بداية الفتوحات في بلاد الروم. تقول ما اسم الكتاب الذي تقوم بالشرح منه. أنا لا أشرح من كتاب معين، ولكنها يعني دروس أحضرها من مجموعة كتب كثيرة، منها البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، تاريخ الطبري وتاريخ الإسلامي ومعرفة الصحابة والإصابة والاستيعاب وغيرها من الكتب التي يعني تستخلص منها مثل هذه الدروس. نعم.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية، الكويت، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.